في نقاش مونتي كارلو الدولي، نتوقف عند العلاقات الهندية المصرية انطلاقا من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند بالتزامن مع 75 سنة من إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ما هي المجالات الاقتصادية والجيوسياسية التي يتم التعاون فيها بينهما، خاصة مع التقلبات الإقليمية الكبيرة في البحر الأحمر والسعي المصري إلى لعب دور محوري خاصة في غرب آسيا؟ للمزيد حول هذا الموضوع ولمناقشته نستضيف من مصر أستاذ أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي والباحث في مركز الأهرام والمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا.
أهلا بكم. أهلا.
أبدأ معك أستاذ أحمد سيد أحمد. العلاقات المصرية الهندية طبعا تعود لعقود، ولكن ما هي أهمية تعزيز هذه العلاقات اليوم في ظل هذه التغيرات الإقليمية والدولية؟
تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة مونتي كارلو المتميزة. في الواقع أن هذه الزيارة للرئيس السيسي للهند وتأتي في سياق السياسة الخارجية المصرية في التوجه شرقا والانفتاح على كل التجارب التنموية وتنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية. يعني كانت في العقود السابقة تتركز بشكل أساسي على الدوائر التقليدية، الدائرة الأمريكية والأوروبية، وتم تهميش الدوائر المهمة الإفريقية، شرق أوروبا، الدائرة الأسيوية، خاصة دول مهمة ونمور الأسيوية، الهند والصين واليابان. وبالتالي هذا يأتي في سياق تنويع هذه الشراكات الاقتصادية والاستفادة من المزايا النسبية التي يمكن أن توفرها هذه الاقتصادات. بالطبع الهند هي من الدول المهمة، الهند هي خامس اقتصاد على مستوى العالم، لديه سوق واسعة 1.3 مليار نسمة. الهند هي قوة بالغة في النظام الدولي، وبالتالي في ظل سعي الدول إلى التعافي الاقتصادي، في ظل الأزمات العالمية وتحديات كثيرة بعد جائحة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، تبحث مصر وكذلك الهند عن بناء شراكات اقتصادية يمكن أن تعود بالنفع المتبادل. من الناحية الجيوسياسية والسياسية، العالم الآن يشهد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الدولي ما بين أمريكا وحلفائها الغربيين من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى، ما بين أمريكا وأيضا من ناحية والصين من ناحية أخرى على خلفية أزمة تايوان. في وسط هذا الاستقطاب تبدو مصر والهند يسعيان لإحياء مفهوم عدم الانحياز وسياسة الحياد الإيجابي التي وضع أساسها في الخمسينيات من القرن الماضي الرئيس عبد الناصر ورئيس الوزراء نهرو. وبالتالي هناك أسس قوية تجعل البلدين يعني يسعيان إلى تقليل الآثار السلبية لحالة الاستقطاب العالمي من خلال هذه السياسة ومن خلال تعزيز هذا التعاون وتنويع الشراكات، وبالتالي يكون لهم دور مؤثر حقيقي في التفاعلات النظام الدولي. ثم هناك أيضا البعد الثالث وهو المتعلق ب التحديات المختلفة، خاصة ارتفاع أمن أسعار الغذاء عالميا. الهند هي أحد الدول التي تنتج القمح، ومصر حقيقة تأثرت بصادرات القمح الروسية والأوكرانية، وبالتالي تبحث عن شريك وبدائل مهمة بأسعار معقولة. هناك أيضا التعاون العسكري، والذي شكل أيضا نقطة مهمة في هذه الزيارة.
نعم، سنعود فيما بعد إلى هذه النقطة، لكن سأتوقف عند موضوع القمح دكتور خطار أبو دياب. على الرغم من أن الهند أوقفت تصدير القمح العام الماضي لأنها أبقت ذلك لمصر، هذا مؤشر على ماذا، وماذا سيكون مجال التعاون في المرحلة المقبلة تحديدا في مسألة القمح والأمن الغذائي؟
إذا بالنسبة للقمح والأمن الغذائي، كما بالنسبة للتعاون العسكري بين البلدين وآفاق العمل الهندي في القارة السمراء، يبدو أن العلاقات تتجه نحو المزيد من الثقة والمزيد من التمتين ما بين شريكين تاريخيين. الشراكة تعود لأيام زمن عدم الانحياز، زمن نهرو وعبد الناصر، شراكة عتيقة. والآن الهند أكبر بلد في العالم من الناحية الديموغرافية، خامس أو سادس اقتصاد في العالم، ومصر بلد إفريقي وعربي رئيسي، وهناك إذن حاجات متبادلة بين الطرفين. وبالنسبة للقمح هذا الامتياز الذي أعطته الهند طبيعي، لأن حاجات مصر في هذا الموضوع كبيرة وأثرت كثيرا على مصر تداعيات حرب أوكرانيا لناحية الأمن الغذائي ولناحية أيضا التضخم والذي ضرب مصر بقوة. وهذا الإسهام من الهند سيكتب له، لأن هذه ثالث زيارة للرئيس السيسي، وهذا دليل أيضا إضافي عندما يتم استضافته كضيف شرف في اليوم الوطني الهندي. هذا دليل كبير على العلاقة المميزة المصرية الهندية.
الهند هي سادس أكبر مصدر للمنتجات النفطية عبر قناة السويس. أستاذ أحمد سيد أحمد، هل اليوم الهند بأمس الحاجة إلى قناة السويس أيضا مع هذه التوترات الإقليمية على البحر الأحمر؟
يعني بالطبع الهند غيرها من الدول الاقتصادية البارزة في النظام الدولي تحتاج إلى قناة السويس كممر تجاري، يعني يمر به يعني ما يقارب من 12 أو 15% من حجم التجارة العالمي. يعني تذكر أن الهند الآن هي خامس اقتصاد عالميا، استطاعت أن تقصي بريطانيا عن المركز الخامس، والآن الهند هي من الدول اللي هي فوائد لديها استثمارات في الخارج، تبحث عن فتح أسواق جديدة، أيضا استيراد وتصدير سلع، وبالتالي هنا تأمن في تأمين الممرات البحرية والتجارية المهمة، ومنها بالطبع قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب. هنا يبرز التعاون الأمني حقيقة بين الجانبين في هذا المجال. هناك أيضا الهند أيضا تعتبر أن مصر أيضا وعبر قناة السويس هي بوابة لمصر، بوابتها لإفريقيا في ظل حالة التنافس الدولي الشديدة على إفريقيا، الصيني، الياباني، الروسي، الأوروبي، الأمريكي، التركي، كل الدول حقنا التنافس. وبالتالي يعني تدرك الهند جدا أن أحد المداخل المهمة للقارة السمراء هو عبر البوابة المصرية، وبالتالي العلاقات لديها قواسم مشتركة، أسس تاريخية تعود حتى إلى ما قبل فترة الخمسينيات، تعود إلى عشرينيات القرن الماضي بين سعد زغلول في مصر وثورة 19، وبين ثورة المهاتما غاندي كان القسم المشترك هو إنهاء الاحتلال البريطاني. ومنذ هذا التوقيت لم تشهد هذه العلاقات يعني شوائب كما فيها في العلاقات التقليدية بين الدول، وبالتالي لغة الاقتصاد ولغة المصالح، هناك مصلحة الآن في هذا التقارب، في هذا التعاون في مجاله الاقتصادي، مجاله العسكري، في مجاله في السياسة الدولية، في مجال الانفتاح على المناطق الجديدة خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل أهمية.
والسؤال يطرح أستاذ أحمد سيد أحمد، لأنه إلى أي حد قد يتنامى التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين؟ وأشير في هذا الإطار إلى أن قناة هندية ذكرت بأن مصر أبدت اهتماما بالحصول على تقنيات محلية بما في ذلك صواريخ أكاش وتكنولوجيا الرادار. إلى أي حد قد تتنامى ويتنامى التعاون في هذا الإطار برأيك؟
بالفعل هناك إذن تعاون عسكري واضح بين البلدين. كان هناك منذ فترة وفد عسكري هندي كبير في مصر، جرت تدريبات مشتركة هندية مصرية في نيودلهي، والآن إذا تحققت هذه الصفقة حول الدفاعات الجوية والرادارات فهذه قفزة إضافية، لأن الهند الآن تضع نفسها على قائمة الدول الصناعية المصدرة للتكنولوجيا وللسلاح كذلك. ونعلم أن إمكانيات الهند تتزايد مع الوقت، وربما يكون هناك حتى تعاون تقني وتعاون صناعي بين البلدين في مضمار صناعات التسلح.
وهل ستستطيع مصر أن يعني تتمم هكذا صفقات أستاذ أحمد سيد أحمد إذا ما تحدثنا على المستوى التمويلي والمادي؟
يعني أعتقد أن مصر استطاعت خلال يعني السنوات القليلة الماضية يعني إحداث تحول فيما يتعلق بالتسليح العسكري، يعني لم تعد فقط قاصرة على الجانب التقليدي التسليح الأمريكي، ولكن أيضا تنوعت نحو أوروبا، يعني طائرات الرافال الفرنسية، أيضا نحو ألمانيا والغواصات الألمانية، أيضا حاملات طائرات للهليكوبتر، أيضا الانفتاح على روسيا والصواريخ S-300 وغيره. وبالتالي الانفتاح على الهند يأتي في سياق تنويع مصادر التسلح وعدم الاقتصار فقط أو رهن هذا الأمر بالجانب الأمريكي الذي يقطع له اعتبارات سياسية في بعض التوقيتات، اعتبارات خاصة بمتغيرات خاصة في المنطقة، هو ما قد يؤثر سلبا على هذه على مصر في هذا الاتجاه. وبالتالي هذا نوع من التنويع المهم. أيضا هي يسعى إلى مصر تسعى إلى توطين هذه التكنولوجيا خاصة التكنولوجيا الصواريخ من الهند، وهي متقدمة كما أشار الدكتور خطار. وأعتقد أن يعني التمويل هناك يعني مصر استطاعت أن تمول وتؤمن هذا التمويل في الصفقات الكبيرة خلال السنوات الماضية، لأنها تعتبر هذا جزء من البناء الأمن القومي، بناء الدولة المصرية في ظل العالم، في ظل تزايد التهديدات حتى الإقليمية والدولية، وأيضا تهديدات الإرهاب في متعلق بالقرصنة، التنظيمات الإرهابية، كل هذا بيدفع حقيقة إلى هذا التمويل. وأعتقد أن مصر ليس استثناء. الآن العالم يتجه إلى العسكرة، إلى التسلح، اليابان تخلت عن سياسة الدفاعية وتتسلح، الصين زادت قوتها العسكرية 630، وبالتالي الآن مصر تتجه إلى هذا الاتجاه.
نعم دكتور خطار أبو دياب، إلى أي حد يمكن التعويل على دور مصري محوري خاصة في غرب آسيا، وأيضا إذا ما تحدثنا عن القرن الأفريقي؟
يعني هذا أمر بديهي، مصر هي كما قلنا دولة في الوسط، ودولة عربية وإفريقية في آن معا، دولة آسيوية بالطبع، وعبر قناة السويس القارات تتصل بعضها ببعض، ومن ناحية كل إقليم غرب آسيا نظرا لدور مصر الكبير في العالم العربي، في الخليج العربي وعلى البحر الأحمر، وبالطبع في العمق الإفريقي نحو السودان ونحو القرن الإفريقي، تجد مصر نفسها دولة محورية، دولة كبيرة، دولة عندها خبرات، دولة عندها من جيش من أقوى جيوش المنطقة، عندها أعباء ديموغرافية، عندها أعباء اقتصادية، هذا صحيح، لكن عندها أيضا الكثير من عناصر القوة، وتبادل عناصر القوة بين بلد صاعد مهم مثل الهند وبلد صاعد آخر من مصر مع مثل مصر رغم متاعبه يمكن أن يكون مفيدا للطرفين.
شكرا جزيلا لك المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب، وأيضا أشكر من مصر أستاذ أحمد سيد أحمد المحلل السياسي والباحث في مركز الأهرام.
شكرا.
شكرا.